بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسعد إخوانكم بمؤسسة أبها الحديثة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان
الوصايا الذهبية لأولي ميراث النبوة
لفضيلة شيخ سعد الحجري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان درسنا لهذه الليلة الوصايا الذهبية لأولي ميراث النبوة، ولعل هذه الوصايا بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، عام العلم، عام الدراسة، عام الطلب، عام التحصيل، عام يشترك فيه المجتمع كله، الآباء والأمهات والطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات، الكل يشتركون في هذا الطلب. أوجه هذه الوصايا إلى الجميع، وديننا هو دين التناصح، فالدين هو النصيحة كما في الحديث. وكان الدين النصيحة لأننا في هذا الدين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ولأننا كالبناء الواحد الذي يشد بعضه بعضا، ونحن كرجل واحد إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، وإذا اشتكى عينه اشتكى كله، ولأن الناس ينسون، والله تعالى قد قال عن الأب ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخيلنا بالموعظة ما بين الحين والحين. والنصيحة علامة الإخلاص، عسل ناصح أي عسل خالص بلا شائبة، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ومعنى نصحوا لله ورسوله أي إذا أخلصوا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. النصيحة علامة الصدق، وديننا هو دين الصدق، والله يحب الصادقين، والله مع الصادقين. فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبة صادقة. النصيحة علامة الإيمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ففي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. النصيحة أمن من العذاب، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. النصيحة سفينة النجاة، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في مسيدنا خرقا لما صعدنا إلى الذين فوقنا، فإن تركوهم هلكوا جميعا وإن منعوهم نجوا ونجوا جميعا. النصيحة علامة الخيرية، فإن هذه الأمة لها الخيرية على غيرها من الأمم بقيامها بواجب النصيحة. النصيحة مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فما من رسول إلا وأدى النصيحة لقومه. النصيحة علامة الربح، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولعلي بمناسبة بدء هذا العام أوجه هذه الوصايا الذهبية لمن أراد أن يتدبرها وأن يتأملها وأن يتفكر فيها من أجل أن يغتنمها قبل الموت وأن يدركها قبل الفوت، لعل الله أن ينفعه بذلك. الوصية الأولى: بيان شرف العلم، فإن العلم شريف ومكانته عالية، ومما يدل على ذلك أن الله تعالى اشتق له من اسمه واشتق له من صفته، فاسمه العليم وصفته العلم. وإذا أحب شيئا اشتق له من اسمه أو اشتق له من صفته. وأول أمر من السماء وأول توجيه لهذه الأمة هو التوجيه إلى العلم. ولذا يقول الله عز وجل في أول رسالة سماوية لهذه الأمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وأمر الله بالعلم قبل القول والعمل، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. العلم هو وظيفة من وظائف الرسل. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة ليعلمها، قال تعالى: هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما طلب صلى الله عليه وسلم الزيادة من مال، ولا الزيادة من ولد، ولا الزيادة من منصب، ولا الزيادة من دنيا، وإنما طلب الزيادة من شيء واحد، طلب الزيادة من العلم. قال تعالى: وقل ربي زدني علما. وكان من دعائه: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. والحمد لله على كل حال. لا تصلح العبادة إلا بالعلم، وإذا عبد العبد ربه بلا علم ردت عبادته عليه. قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ونجد أن خلاد بن رافع وهو المسيء في صلاته صلى ثلاث صلوات بلا علم فردت عليه، ولما صلى الرابعة بعلم لم ترد عليه. ولذا قال في أول صلاة صلاها: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم صلى الثانية كالأولى فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم صلى الثالثة كالاثنتين الماضيتين فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله، والله ما أحسن غير هذا، فماذا؟ فعلمني فعلمني. فلما علمه العلم في صلاته وصلى بالعلم لم يرد عليه صلاته. فالعبادة لا تقبل إلا بالعلم، وحاجة الأمة اليوم إلى العلم أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب لسببين اثنين. السبب الأول: لأن العلم غذاء القلب، والإنسان بقلبه وليس ببدنه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السبب الثاني: لأن الطعام والشراب محدود، والعلم غير محدود بزمن، وهذا يدل على الحاجة الماسة إليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن حاجتهم إلى الطعام والشراب محدودة، وحاجتهم إلى العلم غير محدودة. العلم نور ينور لأهله، ينور لهم طرقهم، وينور قلوبهم، وينور أسماعهم وأبصارهم، وينور حياتهم. فالعلم نور، إياك أن تطفئه بظلمة المعصية. ولذا قال القائل: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. العلم يراه النبوة، ما ورث الأنبياء بعدهم دينارا ولا درهما، ما ورثوا شيئا من أمور الدنيا، وإنما ورثوا العلم. فأكرم به من يراك، وأكرم بأهله من وارثين. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقف أبو هريرة على أهل السوق وهم مشتغلون ببضائعهم ومشتغلون بدنياهم، فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما الذي أعجزنا يا أبا هريرة؟ قال: ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم في هذا المكان. فذهبوا إلى المسجد ونظروا ما الذي يقسم فيه، فما وجدوا إلا حلقات العلم. قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب طريقا إلى الجنة هو طريق العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم أمن من لعنة الله تعالى، فإن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. العلم أفضل من العبادة. لو أن إنسانا في مثل هذا الزمن بقي في بيته يصلي من المغرب إلى العشاء، هل هو أفضل أو من جلس في مجلس العلم؟ بل من جلس في مجلس العلم أفضل. لماذا؟ لأن نفع العلم يتعدى ونفع العبادة لازم. قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم. وقال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. طالب العلم لا يشبع من العلم. قال عليه الصلاة والسلام: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الوصية الثانية: معرفة فضل العلماء. ومكانتهم التي وضعهم الله عز وجل فيها، فإن الله جعل للعلماء من المكانة ما لم يكن لغيرهم، ويكفي في ذلك أن الله تعالى رفعهم درجات لا يعلمها إلا هو. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومما يدل على فضل العلماء أن الله عز وجل استشهد بهم على أعظم مشهود، استشهد بهم على التوحيد، والذين شهدوا على التوحيد ثلاثة: الله عز وجل، والملائكة من السماء، وأولو العلم من أهل الأرض. وهل الله عز وجل يستشهد بمن ليس عدل؟ لا. إذا كان القاضي في المحكمة يرد شهادة من ليس عدل، فكيف يستشهد الله عز وجل بمن ليس عدل؟ حاشا وكلا. استشهاده بهؤلاء أي بالعلماء على وحدانيته يدل على أنهم عدول، ويدل على أنهم ثقات، ويدل على تزكية الله تبارك وتعالى لهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومما يدل على فضلهم أن عملهم لا ينقطع بعد موتهم. كم من الناس انقطع عمله الصالح وهو لا يزال حي، يجب على وجه الأرض وليس معه عمل صالح. كثيرا من الناس كذلك عملهم الصالح موقفة مقطوعة وهم لا يزالون يدبون على وجه الأرض، فكيف إذا ماتوا هل لهم من عمل صالح؟ إذا كان قطعوه في الدنيا فهو من باب أولى يقطع بعد الموت. لكن أما العلماء العاملون فإن عملهم لا ينقطع بعد موتهم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. قال الإمام النووي: ومرد هذه الثلاثة إلى العلم، لأن الولد لا يصلح إلا بعلم، لأن الولد لا يصلح إلا بعلم، ولأن من العلم صدقة. قال: وأمرك بالمعروف إيش؟ صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. ومما يدل على فضلهم أنهم أشد الناس خشية لله، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم الذين يخشون الله عز وجل. ولذلك انظر للإمام مالك بن أنس لما جاءه رجل وقال: يا مالك، ما معنى استوى على العرش، أو كيف استوى على العرش؟ هذا الرجل صاحب خشية من الله وصاحب علم، ارتعد وتسبب عرقه من جسده خشية لله وخوفا من الله، وعلته الرحباء. ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، وقد كان كذلك مبتدعا. أهل العلم هم خير الناس بنص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا هو منطوق الحديث، وأما مفهومه فهو أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. العلماء هم أكرم الناس بنص الحديث. سئل صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ما عن هذا نسألك؟ فقال عن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم؟ قالوا ما عن هذا نسألك؟ قال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام بشرط قصوا إذا فقهوا، أي إذا كانوا علماء. أهل العلم هم المغبوطون الذين ينبغي أن نغبطهم ولا نغبط غيرهم. فقد ورد في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، ومنهم رجل آتاه الله علما فهو يعلمه آناء الليل وآناء النهار. أهل العلم هم أكثر الناس أجرا، فمن دعا إلى هدى فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة، والدال على الخير كفاعله. وقال لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بل وأهل العلم تضع الملائكة أجنحتها لهم، وما علمتها تضع أجنحتها لغير طلاب العلم. هل ورد بأن الملائكة تضع أجنحتها لغير طلاب العلم؟ ما علمت ذلك، بل تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. نعم، والله عز وجل وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه حتى الحيتان في البحر والنمل في جحرها يصلون على معلم الناس الخير، وإن جميع المخلوقات تستغفر لمعلم الناس الخير حتى الحيتان في البحر. إذن هذا فضلهم والذي ينبغي أن نبينه للناس. الوصية الثالثة بيان فضل مجالس العلماء. مجالس العلماء أولا هي مجالس الملائكة، تأتي إليها الملائكة من مكان بعيد، بل وتنزل إليها الملائكة من العلو. الملائكة في علو، الملائكة في جوار الرب، الملائكة في تسبيح دائم، الملائكة في عبادة دائمة، ومع ذلك ينزلون من السماء إلى الأرض لمجالس العلماء. نعم، يسيحون في الأرض يتتبعون مجالس الذكر، حتى إذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى بغيتكم، فيحفونهم ويجلسون معهم ويعودون إلى ربهم، ويحاورهم الله عز وجل وهو أعلم في أهل العلم. هذه مجالس الملائكة. شرف لك أن تجلس مع الملائكة، إذا أردت أن تجلس مع الملائكة تعال إلى مجالس العلم، واحذر أن تجلس مع الشياطين، فإن الشيطان يقود الإنسان حتى يوقعه في الهلاك، والله قد حذرنا منه وبين عداوته، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. مجالس العلماء مجالس أنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورثوا هذه المجالس لمن بعدهم، وهذه مجالسهم التي دعوا الناس إليها وأسس الناس عليها ورغب الناس فيها، فهذه مجالس الأنبياء فينبغي أن تحرص عليها. هذه مجالس الإيمان. قال عبد الله بن رواحة لأصحابه اجلسوا نؤمن بالله ساعة. ابن رواحة مؤمن وإيمان عند السرية، وإيماننا معنا في الأرض في السرى، أسأل الله يرفعه، أسأل الله يرفع. أما ابن رواحة لا، إيمانه في السرية ما شاء الله، إيمان عالي، ولذلك تجد بأمس جميع أموره عالية، لكن انظر لأحوالنا أمور سافلة، الحب في الدنيا، البغض في الدنيا، الموالاة في الدنيا، المعاداة في الدنيا، الاشتغال في الدنيا، كل شيء في الدنيا إذا سافلة. وين الهمم العالية التي يشتغل أهلها بالعلو يشتغلون بالآخرة؟ أين؟ ابن رواحة يأتي يوم من الأيام إلى المسجد فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من داخل المسجد اجلسوا، وهو في وسط الشارع في شدة القيلولة، فيجلس في وسط الشارع في شدة القيلولة. قال أين أنت يا ابن رواحة؟ ما رأيتك. قال: يا رسول الله، سمعتك تقول اجلسي، فامتثلت وجلست مكان. قال: ما عنيتك، وانما عنيت من كان معي في المسجد. لكن امتثال عزيز. لما توجه الى مؤته وهو احد القاده الثلاثه واخرهم قتلا واستشهادا، لما توجه الى موسى بكى. قالوا: يا ابن رواحه، لماذا تبكي؟ قال: ابكي لان الله اخبرني بانني وارد على النار ولم يخبرني بانني صابر عنها. قال: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فقال: هذا هو الذي ابكي منه. ابن رواحه يقول: هيا نؤمن بالله ساعه. ماذا يريد بقوله نؤمن بالله ساعه؟ اي هيا نجلس في مجالس الذكر ليزيد الايمان، فان جلوسك في مجالس الذكر يزيد بها الايمان، وتصلح بها الاحوال، ويحارب بها الشيطان، فينبغي ان تحرص على ذلك اشد الحرص. هذه المجالس ايها الاخوه هي مجالس المغفره، ونحن لو كشفت صحفنا لوجدنا فيها ما تسود له الوجوه، ولوجدنا فيها ما تضيق له الصدور، ولوجدنا فيها ما تتقطع له القلوب. ذنوب كثر، تخطئون كم بالساعة ولا باليوم ولا بالاسبوع؟ تخطئون بالليل والنهار. قال: خطاؤون. خطاؤون أي كثير الخطأ. نعم، ولذلك نحن في حاجة إلى المغفرة. كيف نطهر المعاصي؟ كيف نطهر الذنوب؟ كيف نغذي القلوب بمثل هذه المجالس؟ ولذلك فهي مجالس المغفرة. يقول الله تعالى لأهلها: انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أي شوف مجالس الوليمة، يقال لهم ذلك؟ الأحسن أن يدخلون بحسنات ويخرجون سيئات، غيبة ونميمة. لكن أما مجالس العلم فيدخلون بسيئات ويخرجون بحسنات، لكن الناس زهدوا في الحسنات. انظر كم جاء إلى الحسنات في هذا الدرس، قلة، ولكنه تكريم من الله. والله لا يكرم كل من هب ودب، الله عز وجل يكرم الكرماء، يكرم النبلاء، يكرم الشرفاء الذين يستحقون التكريم. هذه المجالس أيها الأخوة مجالس الجنة. وما علمت أن الله عجل نعيما من نعيم الجنة في الدنيا إلا هذا النعيم. ما علمت أن الله عجل نعيما من نعيم الجنة إلا هذا النعيم. ولذلك سبحان الله، رواد مجالس الذكر كثيرا لقليل. الله أكبر. نعم، لأن ترى أهل الجنة قليل. ما هو جزم بأن من جاءها من أهل الجنة، لكنها مجالس جنة، ونرجو أن يكون من جلس فيها أن يكون من أهل الجنة. ولذا يقول العارفون أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ينطق بنور من الله، يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هي مجالس الذكر. نعم، ولذلك أيها الأخوة يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فيش ارتعوا، أي تجلسوا فيها. مجالس العلماء مجالس رحمة، وما أحوج الناس إلى الرحمة. مجالس العلماء مجالس سكينة، أي مجالس ثبات. من أراد أن يثبت على دين الله فليكن من رواد هذه المجالس، فإنها من عوامل الثبات بلا شك. ولذلك انظر للصحابة لما داوموا على مجالس الذكر، استقامتهم أكثر وانحرافهم، بل استقامتهم ما عندهم انحراف. وانظر لما ابتعد الناس عن مجالس الذكر، انحرافهم اكثر واستقامتهم انحرافهم اكثر. فهذه مجالس السكينه، هذه مجالس الثبات التي ينبغي ان نحرص عليها اشد الحرص. مجالس العلماء يا اخوه مجالس التكريم، يكرم الله عز وجل اهلها بكرامات عده. مجالس العلماء هي مجالس حفظ الوقت، مجالس العلماء هي مجالس السعادة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسا، فإذا لم يشقى فهو سعيد، أن يسعد بالجلوس معهم. أخيرا، فإن مجالسهم نجوم الأرض. في السماء نجوم، في السماء نجوم؟ إذا ما نجوم الأرض؟ مجالس العلماء. مجالس العلماء. قال أبو هريرة: لا تعرف الملائكة مجالس الذكر إلا بالنور الذي يصعد منها، فالنور الذي يصعد منها كالنور الذي في السماء. ولذلك بيّن الله تعالى الحكمة من النجوم بأنها رجوم للشياطين، زينة للسماء، علامات يهتدى بها. انظر لمجالس العلماء. رجوم للشياطين ولا لا؟ نعم. كم شيطان إنسي رجم بمجالس الذكر، كم شيطان جني رجم بمجالس الذكر، مجالس العلماء. زينة للأرض، إن لم تكن هذه زينة للأرض فأي زينة للأرض؟ هذه زينة الأرض. ولذا قال بعض أهل العلم: لو خلت الأرض عن ذكر الله دقيقة لفسدت، ما إن ينزل مؤذن إلا يصعد مؤذن خلال 24 ساعة، فلا ينقطع ذكر الله عز وجل من الأرض. فهذه زينة الأرض. وأما علامات مهتدى بها، إن كانت النجوم في السماء علامات لمن يسافر في الأرض يستدل بها في سفره في الأرض، فإن مجالس العلماء علامات يهتدي بها التائهون الجاهلون الضالون، يهتدون بها إلى نور الطاعة وإلى نور الاستسلام والانقياد وإلى نور الصراط المستقيم. الوصية الرابعة: الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم. فإن الله عز وجل أمرنا بالإخلاص أمرا إلزاميا واجبا لا نعذر بتركه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله كيف؟ مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. لا تجعل العلم للنفس من أجل أن تظهر أمام الناس، لا تجعل العلم للدرهم والدينار، لا تجعل العلم للمنصب، لا تجعل العلم للوظيفة، لا تجعل العلم من أجل الولد، لا تجعل العلم من أجل الزوجة، لا تجعل العلم من أجل عرض من أعراض الدنيا فتخسر الدنيا والآخرة. ولو أن طلاب العلم أخلصوا لله في علمهم لم تفعلوا أمر الله وابتعدوا عن نهي الله وصدقوا خبر الله وطبقوا حكم الله ولسلموا من النفاق. فإن العلامة بين النفاق والإيمان هو الإخلاص. ولسلموا من النار، ولسلموا من الشيطان، ولدخلوا الجنة. ولذا أول من تسعر به النار من فقد الإخلاص. فمنهم عالم تعلم العلم وقارئ قرأ القرآن يؤتى به يوم القيامة فيعرف بنعم الله عز وجل فيعرفها، فيقال له: ماذا فعلت بها؟ قال: قرأت فيك القرآن وأقرأته وتعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله عز وجل: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، اسحبوه على وجهه إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وإن شهادات الشريعة يا طلاب الشريعة، وإن شهادات الأصول يا طلاب الأصول، وإن الشهادات الجامعية يا طلاب الجامعة، علوم تحملونها على ظهوركم لا تستفيدون ولا تفيدون. ماذا تقولون لله إذا سألكم عن العلم ماذا عملتم به؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، أدخله الله النار. الوصية الخامسة: العمل بالعلم. فإن ثمرة العلم العمل، وروح العلم العمل، وفائدة العلم العمل. ومن عمل بعلمه ورثه الله علم ما لم يعلم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن لم يعمل بعلمه سلب العلم الذي عنده ولم يورثه الله علم ما لم يعلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا تعلم العلم من ربه طبق أمام أصحابه وعمل بالعلم أولا ثم دعا الناس إليه. ولذا لما دعا الناس إلى الوضوء طبق الوضوء أمامهم وقال من توضأ نحو وضوئي، هذا تطبيق عملي. لما دعاهم إلى الصلاة طبق الصلاة أمامهم عمل، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. لما حج طبق النسك أمامهم وقال خذوا عني مناسككم. التطبيق مهم. في غزوة الحديبية قال للصحابة احلقوا رؤوسكم بقوله من حلق؟ ما أحد. لكن لما طبق قال لأمي سلمة يا أم سلمة أمرت الناس كما أتمروا؟ قالت يا رسول الله اخرج واحلق ولا تكلمهم وانظر ماذا يفعلون. استطبق وخرج وطبق أمامهم وما كلمهم، فما بقي منهم أحد إلا وحلق رأسه امتثالا لرسول الله، لأمر الله عز وجل على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا شوف العمل. والصحابة رضي الله عنهم كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا قراؤنا أمثال عثمان بن عكام وعبد الله بن مسعود أنهم ما كانوا يتجاوزون العشر الآيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فجمعوا بين القراءة وبين العلم وبين العمل بين ثلاثة أشياء. ثلاثة أشياء. عمر رضي الله عنه وأرضاه كم بقي يتعلم سورة البقرة؟ 12 سنة اللي نقرأها في ساعة. البقرة اللي عندنا في ساعة عمر 12 سنة. ليست العبرة وليس المراد القراءة، المراد هو العمل والتطبيق. ابنه عبد الله بقي يتعلمها 8 سنوات. 8 سنوات. ولذلك قسم الله عز وجل الناس في العلم والعمل في سورة الفاتحة. سبحان الله، سورة الفاتحة لأنها التي يرددها المسلم كل يوم، يرددها المسلم كل يوم أي يرددها كل ركعة. قسم الله الناس في العلم والعمل إلى 3 أقسام. ينظر القسم الأول علماء عاملون، القسم الثاني علماء غير عاملين، القسم الثالث عاملون غير علماء. كم المنبوح؟ 1. سماهم أو وصفهم بالمنعم عليهم وهم الذين علموا وعملوا. الصنف الثاني وصفهم بالمغضوب عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا. والله ما أدري عن طلاب العلم، الظاهر ما دروا بهذا، ما دروا بهذا، ما دروا بأن العلم إذا لم يعمل به أصبح الإنسان من المغضوب عليهم، فيه شبه من اليهود وهو ما يدري. القسم الثالث عاملون لكن غير علماء، فعملهم على جهل وليس عملهم بعلم، ولذلك سماه ووصفهم بالضالين. والله عز وجل قد ضرب لمن لم يعمل بعلمه في القرآن ضرب له مثلين. المثل الأول قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ينظر وجه الشبه. الحمار حمله الكتب النفيسة، إيش يعرف منها؟ ولا شيء. وكم من صاحب شهادة مبروزة ولا يعرف منها شيء. الله أكبر. شوف هذا الشبه العجيب. والشبه الثاني أو المثل الثاني كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ترى الكلب يلهث يقول هذا والله عطشان وتشجيه ويروى، وبعد ما يروى يبدأ يلهث. وهذا طالب العلم تعلم ولا ما تعلم، حالته واحدة كحالة الكلب، تفجع أو لا تفجع، يعني علمه ولا ما تعلمه، حالة واحدة لم تفع ولا نفع، لم تفع ولا نفع. ولذلك مثل عجيب. وقد جعل الله تعالى أكبر المقت على من تعلم ولم يعمل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه أي تخرج أمعاؤه من بطنه فيدور كما يدور الحمار بالرحى. فيأتيها أهل النار ويقولون: يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ولذلك يا الإخوة من الأسئلة الأربعة يوم القيامة: وعن علمه ماذا عمل؟ ما قال كيف تعلم. وعن علمه ماذا عمل به؟ فانظر يا من تعلم العلم ما الذي عملت به؟ هل أنت ممن عمل به أم لا؟ إن عملت به كان لك حجة، وإن لم تعمل به كان عليك حجة. الوصية السادسة: الدعوة إلى العلم الذي تعلمتموه، فإن العلم سلاح لا يعطل، ومال لا يكنز، وعلم لا يكتم. وقد أمر الله تعالى بالدعوة إلى العلم، قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأمر صلى الله عليه وسلم بالدعوة فقال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وتوعد الله عز وجل من كتم العلم باللعنة الدائمة حتى ينتهي عن كتمه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يلعنهم الله. وترى لعنة واحدة لإبليس عوقب بها عشر، عشر، يعني هذه اللعنة عوقب بها عشر عقوبات، هي أحدى لعنة. فكيف طالب العلم يحمل علما وهو ملعون به؟ نعم، إذا لم يبلغ فهو ممن يدخل في الآية. أبو هريرة مع أن أبو هريرة مبلغ كان إذا قرأ هذه الآية جفا جفا. كم بلغنا أبو هريرة من الأحاديث؟ أكثر الأحاديث بلغنا أبو هريرة، ما كتم شيء، ما كتم كتم طلاب العلم اليوم. لا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. إذن الكتم معصية، ومعصية عظيمة، لأن قال تابوا: إلا الذين تابوا وأصلحوا. أصلحوا، ما قال صلحوا، إلا أصلحوا، بلغوا الناس وأصلحوا وبينوا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. نفقة المال أولى أو نفقة العلم؟ بس ما أنفقوا طلاب العلم، التجار أنفقوا وطلاب العلم ما أنفقوا، هذه مشكلة. ينظر أهل المال بخلاء، لا لا، طلاب العلم البخلاء، والله بخل طلاب العلم أشد من بخل أهل الأموال حقيقة. لأن ترى بخل أهل الأموال بيهلك البدن، لكن بخل طلاب العلم بيهلك إيش؟ القلب، يهلك القلب. وترى الأمة تعاقب بهلاك القلب، تعاقب بهلاك البدن، تعاقب بهلاك القلب. نعم أيها الإخوة، ولذا بذل العلم أولى من بذل المال. يقول صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة، طبعا فقراء، والصفة يعرفونها الشباب الأولين، كانوا يبنون المسجد على ثلاثة أمور. أول المسجد بالنسبة لمنطقتنا، يعني ما هو أول المسجد يجعلونها البنية، اللي يليه السوح، اللي يليه سقف، هذه الصفة. يجعلون آخر المسجد سقف ومفتوح وله جدار في الأخير، هذه الصفة. نعم، فكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صفة يجلس فيها فقراء الإسلام، ما عندهم منازل يجلسون فيها ويأوون إليها، فجعلهم في هذا المكان. فقال لهم يوم من الأيام: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان أو العقيق، موضعان في المدينة، فيجد ناقتين كوماوين. طبعا اغلى شيء عند العرب الشو النوق ترى ما هو حتى الجمال البعير، لا الناقة أغلى، ودائم العربي إذا أرادت تعطي جائزة ما تعطي إلا النوق. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: فيجد ناقتين كيماوين، يعني سنامها مثل الكوم سمينة. طبعا فقراء يحتاجون المال، قالوا: يا رسول الله كلنا نريد ذلك. انظر كيف يربط بين الأمور. لذلك نعم حتى نقول وان عندنا هنا توزيع فلوس كان جو ركب، وشوف كيف يدلهم يقول: تريدون ناقة كوماء أو ناقتين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إذن فلئن يذهب أحدكم إلى المسجد فيعلم آية أو يتعلم آية خير له من ناقة، ويعلم آيتين أو يتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وهكذا بأعدادهن من الإبل، وهكذا بأعدادهن من الإبل. أنت يا أخي بالدعوة تكون أحسن الناس قولا، ليس هناك أحد أحسن منك قولا بشهادة الله. ما بشهادة الناس، الله زكاك، الله شهد لك. قال: ومن أحسن قولا، بمعنى هذه من استفهامية وراد بها النفي، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنت بدعوتك إلى الله عز وجل تكتسب جمال الظاهر وجمال الباطن. قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها وبلغها، أداها وبلغها. جمال في ظاهره وجمال في باطنه. أنت بدعوتك تكون أكثر الناس أجرا من دعا إلى هدى، فله مثل أجر من تبع من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. عملك لا ينقطع بدعوتك، كل المخلوقات تستغفر لك وتصلي عليك، والله عز وجل كذلك يصلي عليك مع مخلوقاته إن كنت من أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى حياته في الدعوة. هل تتصورون أنه مر به يوم من الأيام لم يدعو فيه؟ ما مر به يوم من الأيام إلا وهو يدعو، حتى بلغ الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها عليه الصلاة والسلام. نعم يا إخوة، هكذا تسعد الأمة وهكذا تنجي الأمة، حتى وهو في الغرغرة يبلغ الأمة ويقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم. هل يتدبر طلاب العلم ذلك؟ أرجو أن يكون ذلك. الوصية السابعة: تحصيل العلم ببذل أسبابه، وبذل السبب مطلوب، وديننا حثنا على بذل السبب. والله تعالى يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فارقدوا فامشوا فامشوا. ما قال اجلسوا بيجيكم الرزق من السماء، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقكم يأتيكم الرزق بعد المشي. وقال لموسى: اضرب بعصاك البحر. طيب عصا ايش تسوي بالبحر؟ لكن من باب ايش؟ باب السبب. وقال: اضرب بعصاك الحجر، من باب بذل السبب. وقال لأيوب: اركض برجلك، 18 سنة مريض ولتسوي رجلة بالأرض، من باب بذل السبب. وبذل السبب مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم بذل السبب لما هاجر، فمن الأسباب التي بذلها جاء بعلي وقال: من في مكان. ومن الأسباب أن اتجه للجنوب وهو يريد الشمال. ومن الأسباب أنه اختفى في الغار 3 أيام. ومن الأسباب أنه اتخذ دليلا يدله الطريق. ومن الأسباب أنه كان يأخذ على جسمه الدرع إذا أراد أن يحارب الأعداء، الدرع الواقي من السهام. كل هذا من باب بذل السبب، وبذل السبب مطلوب لا بد منه. حتى في الحديث: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. كيف تغدو؟ ما هو بذل السبب تغدو؟ إلا تغدو، تغدو خماصا وتعود بطانا. فبذل السبب في طلب العلم مطلوب، ولا بد من بذله الأسباب. وإن من أسباب تحصيل العلم القراءة، القراءة. ولله الحمد عندنا الآن كتب ملونة، الطبعات الآن تجد بأن حتى الصفحة الواحدة فيها عدة ألوان، على أساس ما يمل للقارئ. لكنه والله من مع كثرة الألوان ومع كثرة ومع وضوحها ومع الأوراق المزخرفة ومع الكذا مل. إذا فتح كتاب علمي رجع، وإذا فتح يعني كتب الغرام والباء عذاب عيون ستة على ستة. سبحان الله، أمر عجيب والله المستعان. القراءة مطلوبة، القراءة مطلوبة، ولذلك أمر الله بها فقال اقرأ. أبو هريرة كيف تعلم الحديث؟ قراءة لا كتابة، وإنما كان يقرأ ويحفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة أهمية القراءة قال لابن مسعود اقرأ علي، ليبين أهمية القراءة. وقد قرأ رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن طلاب العلم أخذوا لهم كتب يقرؤونها ويقرأ في اليوم 10 صفحات، بس يجيه الشيطان يقول 10 صفحات مش 10 ما يمشي، أما أجل قراءة زينة ولا خلع. طيب 10 في 7 في الأسبوع كم؟ 70 صفحة، لكن خلعها. ويمكن يا أخي صفحة واحدة يفتح الله قلبك لخير فيها فتسعد في الدنيا والآخرة. فالقراءة مطلوبة، وينبغي لطلاب العلم أن يعكفوا على كتب أهل العلم ويكتب موجودة، وأعظمها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتب أهل العلم الموثوقين. ثانيا من أسباب تحصيل العلم الكتابة، وهذه ما تحصل إلا عن طلاب العلم، لأن الآن أنتم جالسين معي وبنسبة 95% ما حد يكتب، وبنسبة 5% لا لا أنا كثير 5% يمكن أقل، يعني أقل من 5% يمكن 1% أو 5%، وال5% يكتبون. لو سألت بعد أسبوع من يجيب على سؤالي، الكاتب أم المستمع؟ بل الكاتب، لو كنت الشافعي اللي يمر على الشيء يحفظه. نعم، فالكتابة مهمة، ولذلك يعني كتب الصحابة القرآن حتى لا ينسى، حتى لا ينسى. وقال لما جاء رجل من اليمن اسمه أبو شاه قال اكتب لأبي شاه، فكتب له خطبة حجة الوداع، وكانوا يحرصون على الكتابة. والله تعالى يقول الذي علم بماذا؟ بالقلم. الذي علم بالقلم، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوافقة. فينبغي أن تقيد هذا العلم بالكتابة. الإمام البخاري يعني مما ذكر عنه أن ليلة من الليالي نام فتذكر مسألة، وطبعا لو خلاه للصباح نسيها، فماذا فعل؟ قام وأوقد السراج، ولا ما هي لمبات عندنا بستغمزها وحتى منوره، شوف مكانها لا تنورها، ذهب إلى السراج وأوقده ولم يوقد إلا بعد تعب، حتى الكبريت عندنا كبريت جاهل، ألا هو ما هو كبريت جاهل ما يولع إلا بعد تعب، ومع ذلك همة عالية أوقد السراج وأخذ القلم، وترى قلما أبدا يغطه في ماء ملون، ويأتي يكتب به. كم الغمسة الواحدة تكتب حرف؟ لا تكتب نصف حرف أو أقل، هذه صعبة. فقام وكتب المسألة ثم نام، فتذكر مسألة أخرى فقام وكتبها في ليلة واحدة حوالي 16 مرة وهو ينام ويستيقظ، حتى كتب 16 مسألة. فكان من؟ فكان البخاري. فكان البخاري لحرصه على تدوين العلم وعدم تبييعه. فلماذا طلاب العلم لا يحرصون على تدوين العلم؟ لماذا؟ يقول أحد العلماء الموثوقين أقرأ، وكلما مررت بفائدة كتبتها في قصاصة صغيرة ورميتها في كرتون، وكلما مررت بفائدة كتبتها ورميتها في كرتون، وآخر الأمر أجمع هذه الفوائد في كتاب يخرج للناس من أنفة الكتب ومن أنفعها. ليش؟ أي بالكتابة، وما تأخذ منه شيء. فما أحوجنا إلى الكتابة وإلى تدوين العلم. أحبذ بكل طالب علم أن يأتي إلى مجالس العلم بالقلم والورقة. والله عز وجل قد كثر عندنا الأوراق، كانوا يسمونها الكاغذ قديما، ما يحصلونها، يدورون عليها أحيانا، ما يكتبون إلا في الحجر، ولا يكتبون في الجلد، ولا يكتبون في لخاف الأكتاف، ولا ما عندهم. لكن عندنا الورق متخيل، ورق مسطر، ورق أبيض، ورق كذا، ورق أصفر، ورق أحمر، كلها موجودة. بعدين عندنا أقلام ما شاء الله، يكتب لك القلم ما تريد، لكن مشكلتنا ان اقلامنا ايش؟ ناشفة. فنشف العلم معها. نعم اقلام ناشفة. في اقلام صح ان اقلام سائلة لكنها ما قريب. الاقلام اكثرها ناشفة. فنشف العلم مع هذه الاقلام. على كل حال من اسباب تحصيل العلم الكتابة. ومن اسباب تحصيل العلم الحفظ. حفظ العلم. تسمع وتحفظ. وما تحفظ الا اذا خلى الذهن وتوجهت بالقلب والقالب وانصفت فتحفظ ما يرد عليك او ما تسمعه. ولذا يقول عليه الصلاه والسلام نظر الله امرا سمع اي فتح اذنه فسمع. وما يسمع الا اذا كان متوجها للطلب فيحفظ ويعي ويعمل ويدعو وكل ذلك من ثمرات حفظه. وحفظ العلم مطلوب. ولذلك يمن الله عز وجل على من يشاء بالحفظ. أبو هريرة كان حافظة. نعم البخاري كان حافظة. الشافعي كان حافظة. قتادة بن دعامة السدوسي ولد أعمى ومع ذلك من أشهر المفسرين في الكوفة أتباع ابن مسعود. يقول ما سمعته أذناي وعاه قلبي ما قلت لمعلم أعد علي قط. ومن أسباب تحصيل العلم حفظ الوقت. لا تضيع الوقت. الوقت يا إخوتي ما مضى منه لا يعود. الوقت أغلى من الذهب والفضة. أغلى. الوقت سريع في الانقضاء. الوقت مراحل نقطعها إلى الآخرة. الوقت غنيمة ينبغي أن نغتنمها. الوقت نعمة ينبغي أن لا نضيعها. الوقت خزينة. ما الذي وضعت في هذه الخزينة؟ هذا خزينة. ما الذي وضعت في هذه الخزينة؟ ولذلك ينبغي أن تحرص على الوقت. قال الحسن البصري أدركت أقواما يحافظون على أوقاتهم أشد من محافظتكم على الدرهم والدينار. هل وجدت الإنسان يرمي بالفلوس؟ ما في. لكن وجدت الإنسان يرمي بالأوقات؟ الله كثير يرميه. ما خلنا نقطع الوقت فراغ أوقاتنا وش يشغل هذا عندك ما تشغل هذا. الله عز وجل نظم وقتك وأشغل فراغك. أشغله بالعبادات، أشغله بالقرآن، أشغله بالذكر، أشغله بالعبادة، أشغله بالدعوة، أشغله بالأمر بالمعروف، أشغله بالنهي عن المنكر، أشغله بصحبة الصالحين، أشغله بأمور كثيرة لا يضيع عليك. ولذلك لا بد من حفظ الوقت. أما أن تضيع أوقاتنا هكذا ولا يعني نستفيد منها ما نستطيع أن نحصل على شيء. ومن أسباب تحصيل العلم كذلك السؤال. والله تعالى قد بين ما في كتابه يسألونك. فذكر الله في كتابه يسألونك حوالي 15 سؤالا يسألونك. وفيها يستنبئونك وفيها يستفتونك. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الناس أمر دينهم قال يا محمد ما الإسلام؟ أخبره قال صدقت. إذا ما يريد جواب ليش يسأل؟ ثم قال ما الإيمان؟ فأخبر قال صدقت. ثم قال ما الإحسان؟ فأخبر قال صدق. لماذا؟ ما دام بأنه يعرف الجواب قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم فاسأل. قالوا لابن عباس بأي شيء نلت العلم؟ قال بلسان سؤول وبقلب عقول. بلسان سؤول وبقلب عقول. ومن أسباب تحصيل العلم السفر في البلاد. فإن موسى سافر برا وبحرا لنيل 3 مسائل من الخضر. وموسى أفضل من الخضر. وقال أحد السلف عندما قيل له بما نلت العلم قال ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد وبالسفر في البلاد. وجبريل لما جاء يعلم الناس قال لا يعرفه منا أحد. ومنها مجالسة العلماء. قال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وجاحمهم برتبتيك فإن الله يسقي القلوب بوابل الحكمة كما يسقي الأرض بوابل المطر. الوصية الثامنة التخلق بأخلاق العلماء. ومنها التقوى بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. كيف يسمع الناس منك وأنت لست قدوة؟ كيف يسمع الناس منك الدعوة وأن تقع في النواهي وتترك الأوامر؟ لابد أن تكون متقيا لله، خير لباس تلبسه وخير زاد تتزوده وخير عمل تعمله التقوى. يقول الله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا أي علما تفرقون به بين الحق والباطل. فقال: واتقوا الله ويعلمكم الله. كذلك ينبغي أن يتسفر التواضع. قال الله عز وجل عن عباد الرحمن أول سورة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقد كان صلى الله عليه وسلم متواضعا، فقال: من تواضع لله رفعه. ويأتي أبو هريرة ويقول: يا رسول الله، العلم الذي أسمع عنه كبير. قال: ابسط رداءك. وترى ابسط رداءك تحتمل المعنيين: المعنى الأول بسطه بسط حقيقي وقد فعل، والمعنى الثاني خفض الجناح. وين يكون الرداء؟ على الجناح، يعني على أعلى الجسم. اخفض جناحك لإخوانك ولا تتكبر عليهم. ما ينال العلم متكبر ولا مستحي. ولذلك الإمام مالك لما قال له هارون الرشيد: أريد علما من علمك يا هارون خاصا، قال: أنا لا أعلم الدروس الخصوصية، اجلس مع الناس، اجلس مع الناس. فجلس هارون على كرسي والناس على الأرض. فأول ما بدأ الإمام مالك به من الحديث قال: من تواضع لله رفع. فعرف هارون فقال: شيل الكرسي خلينا نجلس مع الناس. من تواضع لله رفع. فلا بد من التواضع، يتواضع الإنسان في طلب العلم. ومن الصفات كذلك الرفق واللين، فإن الله يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. وما وجد الرفق في شيء إلا جانه، ولا فقد من شيء إلا شانه، وما خير بين أمرين إلا اختار أرفقهما وأيسرهما صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد بأن لما جاء الشاب الذي يقول: يا رسول الله أذلي في الزنا، أذلي في الزنا، الصحابة نهروه، النبي دعاه قال: تعال اضرب. الصحابة يقولون: ابتعد. فالنبي يقول: اضرب، ابن مني زنى منه. سبحان الله، عادة صاحب المعصية يقال: اهرب. لكن سبحان الله، شوف الرفق، قال: ابن مني تعال. وطبعا اذا قلت الانسان ابن مني، يعني من باب انك تتلطف له، والنبي يتلطف له وهو يدعو للزنا. ثم الامر الاول انه تلطف معه، الامر الثاني انه حجه بحجج داحضه اقنعه. قال: اسر الزنا لامك؟ ايش يقول؟ قال: لا. قال: الناس ما يرضون لامهاتهم. ليش ما ترضى لامك والناس يرضون لامهاتهم؟ ترضاه لبنتك؟ قال: لا. ترضاه لاختك؟ قال: لا. وفي روايه: لعمتك ولخالتك؟ ويقول: لا لا. قال: والناس لا يرضونه لعماتهم ولا لخالاتهم ولا لبناتهم ولا لخواتهم. اذا اقنعه ولا ما اقنعه؟ والله اقنعه. مثل ذاك صاحب الابن قال: يا رسول الله، جاء لي ولد اسود وانا ابيض. من جن؟ سبحان الله، اعطى وسيله اقناع، يعني ازالت ما في صدره مره، طهر ما في صدره. قال له بدوي، هو بدوي، قال: الك ابن؟ قال: نعم. قال: ما الوانها؟ قال: حمر. قال: ما فيها اورق رمادي؟ قال: الا فيها واحد. قال: فمن اين جاء؟ قال: لعله نزع عرق، لعل جده بعيد. قال: وهذا لعله نزع عرق. قال: صدق. اقنعه وفكته. شوف وسيله الاقناع، اقنع هذا الرجل. ما عاد يفكر في الزنا مره، كلما اراد الزنا قال: طيب انا ما ارضى لامي، كيف ارضى للناس؟ يدخل على الباب. الامر الثالث، شوف الرفق، الامر الثالث وضع يده على صدره، يد الحنان والشفقه، يد الرفق صلى الله عليه وسلم. ترى واحد يضع يده على صدره يكون فيها يد حنان ومحبه وموده. الامر الرابع دعا له، شوف الرفق، الامر الرابع دعا له، قال: اللهم حصن فرجه وطهر قلبه واغفر ذنبه قال الشاك والله ما إن فارقته إلا وأبغر شيء لدي الزنا. ندعو طلاب العلم إلى الصبر، لكن مشكلة أول الدروس العلمية المسجد مليان، والدرس الثاني راح صف الصف الأخير، والدرس اللي بعده الصفين الأخيرة، والدرس اللي بعده ثلاث صفوف الأخيرة، ومن يثبت صف؟ ما في صبر. المشكلة ما في سعة ذلك، ما في يعني الناس يصبرون على الدنيا ولا يصبرون على الدين، ما يصبرون على العلم. أنت اصبر على طلب العلم، يعني تجد بأن ما ينال العلم إلا صابر، يصبر على البرد، يصبر على الحر، يصبر على السفر، يصبر على الجوع، يصبر على العطش، يصبر على الجلوس. سبحان الله، مجالسنا ما هي شيء. مجالس العلماء قديم، كم كان يجلسون في المجلس؟ 6 ساعات وسبع ساعات، ويمكن يجلسون من الفجر إلى المغرب، كما في حديث عمرو بن أخطر، يوم كامل. وتجد بأنهم لا يملون. فلماذا يمل الناس؟ بل ينبغي أن يصبروا، فلا ينال العلم إلا بالصبر. أخيرا، وهي الوصية التاسعة، وفيهم بالرسوخ في العلم، ولا يحصل الرسوخ في العلم إلا بأربعة أشياء: التقوى فيما بينهم وبين الله، المجاهدة فيما بينهم وبين النفس، التواضع فيما بينهم وبين الناس، الزهد فيما بينهم وبين الدنيا. وبهذه الأربع ينالون الرسوخ في العلم. ولقد مدح الله الراسخين في العلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله أن ينفع القائل والمستمع بهذه الوصايا، وأن يجعلها نافعة، وأن يجعل لها آذانا صاغية وقلوبا واعية. أسأل الله عز وجل أن يثيبكم وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.